نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه.
أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه.
أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه.
ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه.
وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه المناسك. كنا بيوم الأمس قد عرضنا موضوع محظورات الإحرام، فكان من المناسب أن نعرض في هذه الحلقة كفارات هذه المحظورات. ضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء من لقاءات هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في استهلالة هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم، فحياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير وينفع بكم.
اللهم أمين وأنتم كذلك. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم وحيثما كنتم. كما ذكرت آنفا أن موضوعنا سيكون عن كفارات الإحرام، نخرج وإياكم سويا لهذا التقرير نشاهده، ثم نعود لضيفنا الكريم ونعرض عليه محاور موضوعنا، فتابعونا بعد هذا الفاصل.
لا يجوز، هذه محظورات الإحرام،
يجب عليه فدية، فدية هو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم.
وأنا عليه دم، يعني
عليه فدية.
بطل حجه، يجب عليه القضاء في العام المقبل،
اللي هو الوقوف عرفة، الحج عرفات، فإذا فاته ما والله أعلم أن الحج لا يمكن،
يبطل حجه وعليه أن يعيدها السنة القادمة.
بطل حجه عليه يعيده من السنة القادمة، والله أعلم. نعم،
في اختلاف يعني بين العلم حول يعني كونه واجب أو سنة، العلم عند الله يعني الحكم فيها.
الراجح أن عليه دم.
من ترك طواف الوداع يجب عليه فدية في الشيء هذا، لأنه مكمل للحج، فوالله أعلم بالشيء هذا.
عليه فدية، عليه أن يرجع يأتي بطواف الوداع ويكون عليه دم فدية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم فقه المناسك، وفي هذه الحلقة بعنوان كفارات المحظورات. الشيخ سعد، في البداية قد يعني يتساءل بعض المشاهدين، مثل موضوع الكفارات كان الأولى أن نؤخره قليلا، مثل موضوع الوقوف في عرفة والمبيت ومزدلفة، سيلاحظون أن قدمناها قبل اليوم السابع أو على الأقل من اليوم الأول لليوم السابع. فلو بينتم يا شيخ للمشاهد الكريم الحكمة من عرض مثل هذه الموضوعات قبل يعني ورودها وقبل أن تأتي أوقاتها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لا شك أن موضوع الكفارات موضوع مهم يحتاج إليه الحجاج، لأنه قد يقع اللبس منهم في بعض محظورات الإحرام مثلا، فيترتب عليه إذا لم يجد من يعرفه بالحكم الشرعي قد يفعل أفعالا أكبر من الأمر الأول الذي فعله. مثال ذلك، فعل إنسان محظور من محظورات الإحرام كأن قص أظافره أو غطى رأسه، وجد من لم يجد من يفتي في مسألته، قال إذا حجي فسد وبطل وسأذهب إلى بلدي، وبالتالي قطع حجه. لزمه حينئذ أمور، لأنه لا زال حكم الإحرام باقيا في حقه، لزمه جميع الأفعال التي فعلها من محظورات الإحرام يجب عليه أن يفتي مقابلا لها، وبالتالي فكونه يتعرف لهذه الأحكام من الأمور المهمة المناسبة. أن تعلم أن عرض هذه الحلقات سيكون في أيام الموسم، وبالتالي كونه يتقدم معرفة الحكم عن أيام الموسم هذا من الأمور المناسبة. ثم إن الموضوع الكفارات هذا متعلق بالأركان وبالمحظورات، والمحظورات قبل أن يفعل الإنسان الوقوف بعرفة يحتاج إلى معرفتها. ثم إن الحاج قد لا يتمكن من مشاهدة آخر حلقات البرنامج لكونه مشغولا بأعمال ومناسك الحج.
يا شيخي، وردت علينا إشكالية أن بعض الموضوعات نحتاج إلى عرضها أثناء الحج ويكون الحج قد غادر، لكن نحاول أن ننتقي الموضوعات التي تهمه بصفة يعني أولية ونعرضها في هذه الأيام. لعل من أهم هذه الموضوعات يا شيخ وما يتعلق بالكفارات، أبدأ في محاور الكفارات يا شيخ ببيان مشروعيتها والأسباب التي تكون موجبة لهذه الكفارات.
الكفارات في الحقيقة هي عبادة يتقرب بها الحاج إلى ربه نتيجة فعله لأحد الأفعال المتعلقة بعدم إتمام مناسك حجه، فهو أولا يتقرب لله بذلك، وثانيا يثاب على هذا الفعل، وثالثا يجبر النقص الحاصل عليه بسبب عدم إتيانه بحجه على أكمل الوجوه. هذا الحكمة من مشروعية الكفارات. الأسباب إما أن تكون بسبب ترك ركن من أركان الحج له كلام فيه حديث، وإما أن يكون بسبب ترك واجب، وإما أن يكون بسبب فعل لمحظور من محظورات الإحرام. هنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن الهدي الذي يذبحه المتمتع أو يذبحه القارن هذا ليس كفارة، وإنما هو متمم لحجه، وبالتالي يجوز له أن يأكل منه، بخلاف بقية الفدايا التي تذبح فيه لترك واجب أو فعل محظور، فهذه لا يجوز للمحرم أن يأكل منها، وإنما يوزعها على مساكين مكة.
جميل جدا. يا شيخ، المسألة الأخيرة لو أذنتم لي، أن ما يتعلق بالذبح عموما سواء كان فدية أو هديا، أن نخصص لها حلقة نبسطها بشكل أوسع.
طيب.
إذن يا شيخ، بالنسبة للكفارات نقول إما أن تكون لترك واجب قبله ركن أو واجب أو لفعل محظور، لعلنا نرتبها يا شيخ على هذه العناصر، فنعرض بداية يا شيخ أركان الحج.
نعم. بالنسبة لأركان الحج، عندك الركن الأول الإحرام، وهذا الركن لا يمكن أن يتفادى بأي شيء، بل لا بد من الإحرام، ولا يمكن أن يكون الإنسان حاجا ولا معتمرا إلا بإحرام.
جميل.
سواء من الميقات أو من غير الميقات، وحينئذ لا يمكن أن يأتي الإنسان بكفارة لعدم إحرامه، لأنه أصلا لم يدخل في النسك. الأمر الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة.
بالنسبة للإحرام شيخ، أنا أخشى أن يشكل على الناس مسألة النية ومسألة لبس الإحرام.
لا، المراد بالإحرام هنا له النية.
جميل.
عدم لبس ملابس الإحرام هذا فيه فعل لمحظور من محظورات الإحرام.
جميل.
لكن مقصود النية القلبية التي تكون في قلب الإنسان،
بمعنى أنه قد يحرم ولا يلبس
الملابس. ولا يلبس.
جميل.
إذا قد لا يجد مثلا ملابس الإحرام فينوي بقلبه.
جميل.
أن يدخل في النسك مثلا في الطائرة ولم يجد ملابس الإحرام، نوى بقلبه أن يدخل في النسك، فإنه يعد حينئذ قد أحرم. الأمر الثاني، الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهذا لا يمكن تفاديه، بحيث من لم يقف في عرفة فإن حجه لا يعتبر صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من الوصول إلى عرفة، إما لكونه ضاع في الطريق وسلك طريق أخرى لبلد آخر، أو تعطل، أو مرض، أو أغمي عليه، أو نحو ذلك، حينئذ ننظر إن كان قد اشترط فإنه حينئذ يتحلل من إحرامه. هل يجب عليه ذبح هدي أو لا يجب عليه؟ موطن خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشترطة: فإن لك على ربك ما اشترطتي، وهو قال: فمحلي، يعني إحلالي من إحرامي، حيث حبستني. كذلك أيضا لو كان محصرا، محصر، جاء عدو أو جاء ناس وأمسكوه وقطع طريق وصدوه عن الوصول إلى البيت، وكان قد اشترط، فله حينئذ أن يتحلل. أما إذا لم يكن قد اشترط فإنه حينئذ يتحلل بعمرة إن كان قادرا للوصول إلى البيت، ويجب عليه أن يذبح هديا على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إن صد عن البيت لم يتمكن لا من الذهاب لعرفة ولا من الذهاب إلى البيت، فإنه حينئذ يتحلل في مكانه بذبح هدية، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صده المشركون عن الوصول إلى البيت، أمر أصحابه أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا بعد ذلك. من لم يجد هديا ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام. هل يجوز له أن يتحلل قبل الصيام أو لا يتحلل من إحرامه إلا بعد إكمال الصيام؟ موطن خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يبقى على إحرامه، لأن التحلل حينئذ مشروط بالهدي.
صحيح.
وإذا عدم الهدي قام البدل وهو الصيام مقامه.
لو وجد أثناء الصيام شيخ،
لو وجد جاز له أن يستمر في الصيام ولم يجب عليه العود، لكن لو عاد وذبح هديه فإنه حينئذ يجزئه. الركن الرابع من أركان الحج أو الثالث الطواف بالبيت. فالطواف بالبيت لا يمكن أن يقدر أنه يفوت على الإنسان إن كان محصرا ولم يتمكن، فله حكم المحصر كما ذكرنا قبل قليل. وأما بالنسبة لفواته عليه فإنه لا يفوت، لأن الصواب أن له أن يفعل في أيام التشريق أو في أيام شهر ذي الحجة أو بعد ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي، وبالتالي لا حرج عليه حتى ولو في شهر محرم أو صفر أو رجب، لأنه يتحلل التحلل الأول ولا يقرب زوجته إلا بعد أن يطوف. هذا فيما يتعلق بالأركان. هناك أمر رابع وركن رابع هو السعي، والسعي في خلاف بين أهل العلم. الشافعي ومالك يرون أنه ركن، والإمام أبو حنيفة يرى أنه واجب وليس بركن، وعن الإمام أحمد 3 روايات، الرواية الثالثة أنه سنة. ومدار المسألة على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، والصواب أن هذا الدليل يدل على الوجوب ولا يدل على كونه ركنا، ولذلك فلعل أقوى المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
جميل شيخ سعد، وأشكر لكم الاختصار في هذه المسائل، لأني أعلم لديكم الكثير فيما يتعلق بالطواف والسعي، لعل أيضا نرجعها إلى حلقة أخرى نخصصها لها ونتكلم عنها بتوسع. بما أن حديثنا عن الكفارات انتهينا من القسم الأول الشيخ وما يتعلق بفوات الأركان، إذا كان يا شيخ الكفارة مترتبة على ترك واجب مما يستلزم أن نستعرض بعض الواجبات ثم نبين الكفارة الواجب عليها.
واجبات الحج 7 واجبات. الواجب الأول الإحرام من الميقات، والواجب الثاني المبيت بمزدلفة، والواجب الثالث البقاء في عرفة حتى غروب الشمس، والواجب الرابع رمي الجمار، والواجب الخامس الحلق أو التقصير، والواجب السادس هذا النحر والذبح، هذا بالنسبة للمتمتع والقارن. الواجب السادس اللي هو
طواف الوداع،
وأيضا السعي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأيضا المبيت بمنى. عندك هذه 7 واجبات، أولها الإحرام دون الميقات، البقاء في عرفة، الإحرام من الميقات، البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، المبيت في مزدلفة، رمي الجمار، الحلق والتقصير، المبيت في منى، طواف الوداع، والصحيح أيضا أن السعي من الواجبات.
الشيخ لو ترك واجب من هذه الواجبات هل يتحد الحكم نقول كفارة واحدة وعندئذ نبينها، أو نقول أنها تختلف من محظور إلى من واجب إلى آخر، وأيضا ترتب العمد وعدمه في هذه المسألة؟
قبل هذا نبحث في الكلام عن كل واحد منها، ينبغي نبحث على التفصيل لأن لكل منها أحكام خاصة.
نبدأ بتجاوز الميقات.
نعم، تجاوز الميقات، أنت إذا تجاوز الميقات فرجع إليه وأحرم مرة أخرى فلا شيء عليه. لو تجاوز الميقات لكنه ذهب إلى ميقات آخر، يجي من الرياض ويذهب إلى جدة في الطائرة بثوبه، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجحفة مثلا، أو يأتي من المغرب ويذهب إلى جدة ثم يذهب إلى السيل ليكونها أقرب. فحينئذ هل عليه فدية أو هل يجب عليه شيء؟ الجمهور قالوا لا شيء عليه في ذلك. قالوا لأن أبا قتادة رضي الله عنه ترك الإحرام من ذي الحليفة وأحرم من الجحفة. وهنا قول آخر لبعض الحنفية وبعض الشافعية بأنه لا يجوز له ذلك ويلزمه أن يحرم من ميقاته الأصلي، فإن لم يحرم من ميقاته الأصلي لم يصح أو لم يكون قد أدى إحرامه على الوجه المطلوب، بالتالي يجب عليه دم. لكن القول الأول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن في المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الثاني الوقوف في عرفة حتى غروب الشمس. عند الجمهور أن هذا واجب من الواجبات، والإمام مالك رأى أنه ركن، فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يقف في عرفة لحظة من الليل قال حج فاسد
عند المالكية.
عند المالكية. وعند الشافعية يقولون البقاء في عرفة حتى غروب الشمس مستحب، فلو خرج لم يجب عليه شيء. وعند الجمهور يقولون لا، هذا واجب وبالتالي يجب عليه إن خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فإنه يجب عليه دم. لكن لو خرج ثم عاد بعد غروب الشمس وبقي فيها لحظة وعاد مرة أخرى فإنه حينئذ يسقط عن هذا الدم ويكون قد أدى الواجب، لأن الواجب هو البقاء في عرفة لحظة من الليل.
لو أتى يا شيخ بعد غروب الشمس،
لو أتى حينئذ يكون قد أدى، لأن عروة في حديث عروة الطائي جاء ووقف في عرفة بالليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. الثالث المبيت في مزدلفة، والواجب فيه إلى منتصف الليل. فلو قدر أن الإنسان لم يتمكن من ورود مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، حينئذ يقال بأنه قد ترك واجبا. ولكن لو أتى قبل غروب الشمس ولو لحظة واحدة، لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، قيل حجه قد تأدى، لأنه قد وقف في عرفة وقف في مزدلفة وبات في مزدلفة وجاء فيه وقف فيها لحظة واحدة، وبذلك تحقق الواجب في حقه، لأن الواجب كون في مزدلفة ولو لحظة بعد منتصف الليل. والمالكية يقولون يكفيه لحظة ولو من أول الليل، لكن الجمهور عندهم لابد أن تكون هذه اللحظة من بعد منتصف الليل. فحينئذ من ترك هذا الواجب هو المبيت في مزدلفة، فإن الواجب عليه عند جمهور أهل العلم يختلف باختلاف حاله. فإن كان تركه بسبب عذر مثل زحمة السير ومثل مرضه ومثل إغماءه وأي سبب من الأسباب، قالوا فمثل هذا يجب عليه أيضا فدية. لماذا؟ قالوا لأن هذا ترك واجب، وترك الواجبات لا يختلف الحكم فيها بين العذر وعدمه وبين عدم القدرة، وإنما يرتفع عنه الإثم ولكن يجب عليه الدم. وهناك قول آخر يقول بأنه لا يجب عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل الأعذار في منى بترك البيتوتة، قالوا ومزدلفة مثلها، وهذا صاحب عذر وليس في اختياره وليس في قدرته. الأمر الواجب
إذا كان بعذر يا شيخ قلنا لا عليه شيء،
هذا تكلمنا أن الخلاف حصل فيه. أما إذا كان تركه للمبيت في مزدلفة بدون عذر فهذا قد ترك واجب وعليه التوبة إلى الله عز وجل ويجب عليه دم لكونه ترك واجبا. وبعض أهل العلم يرى أن الوقوف في مزدلفة ركن من أركان الحج كما هو قول بعض فقهاء الحنفية وبعض فقهاء المالكية، ولكن الصواب أنه ليس بركن بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج وعرفة. نعم. الواجب الرابع اللي هو رمي الجمار، وإذا تركه الإنسان وجب عليه دم، ولكن لو قدر أنه ترك إحدى الجمرات لم يرم مثلا جمرة العقبة يوم العيد قيل تعلق الدم بذمته. لكن لو ترك حصاة ما رمى سبع حصيات وإنما رمى ست، فالجمهور يقولون قد ترك الرمي حينئذ يجب عليه دم. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يجزئه وأن الحصاة السابعة مستحبة، لأنه ورد في حديث مجاهد عن سعد قال رجعنا من الجمرة بعضنا يقول رمينا بست وبعضنا يقول رمينا بسبع. وهذا الأثر فيه انقطاع لأن مجاهد لم يلقى سعد بن أبي وقاص، لكنهم يقولون مراسيل مجاهد عن سعد قوية وبالتالي هي مقبولة. المقصود أنها من ترك الرمي وجب عليه دم.
لو أخره يا شيخ رمي اليوم الأول رخله اليوم الثاني مثلا.
نعم هذا من لم يتركه.
أيوة.
كلام عن الترك، لعلنا نتكلم عن في الرمي.
جميل.
نعم. أما بالنسبة للمبيت، من ترك المبيت في ليالي منى فإن كان الترك للمبيت واجب، لكن إن كان الترك لعذر مثل السقاط والرعاة ومثل من لم يجد مكانا مناسبا في منى فهذا لا حرج عليه ولا يلحقه مأثم ولا يجب عليه كفارة. لكن إن كان الترك مع قدرة على المبيت فحينئذ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من يقول لا شيء عليه، ومنهم من يقول إن ترك ليلة وجب عليه دم، ومنهم من يقول لا يجب الدم إلا بترك الليالي جميعا. لعل هذا القول هو أظهر الأقوال. أما بالنسبة لطواف الوداع، إن كان تارك طواف الوداع حائض أو نفسا فإنه حينئذ لا حرج عليها، وأما إن كان غير حائض ونفسا فيجب عليه الدم. ما الدليل على وجوب الدم في ترك الواجبات؟ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن من ترك نسكا وجب عليه دم، وابن عباس هو الذي كان يفتي الصحابة في أمور المناسك في مكة، وفتوى في مثل هذه القضايا تشتهر، ولم يوجد منكر من الصحابة له، فحينئذ يكون إجماعا سكوتيا. ولذلك نجد جماهير أهل العلم على ذلك، ومنهم الأئمة الأربعة، أن من ترك واجبا وجب عليه دم.
جميل جدا. طبعا يا شيخ السنن وهي كثيرة في
السنن هذه لا شيء في تركها، لأن مفهوم السنة أنه لا إثم في تركها،
صحيح.
أن من فعلها أجر ومن تركها لا يأثم، وبالتالي لا يجب فيها كفارة ولا فدية.
بعض الحجاج قد يتحرج ويحرص على هذه السنن فيسبب مضايقة لنفسه ولأهله وللحجاج الآخرين، فلو يبين لهم الشيخ يعني لا شيء عليه وإنما هي من باب التزيد.
نعم. لا بد أن يفهم أن من الفقه أنه أن لا يفعل الإنسان محرما ليتمكن من فعل سنة، تجده يؤذي غيره ومن أجل أن يفعل السنن، أو يؤذي نفسه، أو يترتب عليه أنه لا يكمل مناسك الحج بسبب رغبته في سنة، وهذا حينئذ يكون محرم. من أمثلة ذلك مثلا الطواف، سنة الطواف مستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، فإذا كان ذلك سيؤدي إلى مضايقة الحجاج من الطائفين فحينئذ الإيذاء للمؤمنين حرام، فليس من الفقه في شيء أن نفعل حراما وهو إيذاء المؤمنين من أجل أن نفعل سنة. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
مثل أيضا الشيخ تزاحم الحجر ويعني كثير من السنن.
طيب كمثال.
إذا الشيخ ننتقل للقسم الثالث وهو الأخير، ما يتعلق بفعل محظور. في الحلقة الماضية بينا هذه المحظورات، بقي الشيخ أن نبين هذه الكفارات بحسب هذه المحظورات.
نعم. المحظورات الإحرام على أنواع.
جميل.
النوع الأول ما يتعلق بالوطئ، فالوطئ تقدم معنا أنه إن كان ما بين رمي ما بين الإحرام وما بين الوقوف في عرفة فإنه يفسد الحج وعليه بدنه ويجب عليه إكمال مناسك الحج ويحج من سنة قادمة بالاتفاق. بعد الوقوف في عرفة وقبل رمي جمرة العقبة هذا هو نفس الحكم عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة.
قبل التحلل الأول.
قبل التحلل الأول. أبو حنيفة يقول عليه شاة ولا يفسد حجه، والجمهور منهم الأئمة الثلاثة يقولون له حكم الجماع قبل الوقوف في عرفة، وبالتالي يلزمه أن يذبح بدنه ويفسد حجه ويمضي في فاسد الحج ويحج من السنة القادمة. ولعل قول الجمهور أقوى، لأنه قد أفتى به الصحابة بعدد من الصحابة بمحضر بقية الصحابة ولم ينكره أحد. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فحينئذ يلزمه أن يذبح شاة، وعند جمهور أهل العلم ومنهم أحمد والشافعي، ولا يفسد الحج. ومالك يقول عليه بدنة، وهناك قول ثالث بأن الواجب عليه فدية أذى يخير فيها بين الصيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين وبين ذبح شاة. ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة، لأن الصحابة قد اختلفوا، وكل واحد من الصحابة أفتى بقول. فحينئذ إذا اختلف الصحابة لا يصح أن نحتج بقول بعضهم دون بعض، ومن ثم لا نوجب إلا أقل هذه الأقوال. بعد ذلك إذا أراد الطواف، هل يلزمه إحرام جديد؟ عند علماء الحنابلة يقولون يذهب إلى أدنى الحل ويحرم حتى يأتي بالطواف وهو في إحرام صحيح،
الاعتبار أن قطع إحرامه الأول.
نعم، هذا كلام فقهاء الحنابلة. والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون لا، يكفيه أن يواصل ويأتي بالطواف، لأن حكم الإحرام لم ينقطع كاملا. ولعل قول الجمهور أقوى لعدم وجود الدليل الدال على وجوب الإحرام حينئذ. هذا بالنسبة للوطء
قبل التحلل الثاني. أما بعد التحلل الثاني،
بعد التحلل الثاني فلا ليس فيه حرج، وهو جائز للحاج، ولا كفارة فيه ولا إشكال.
أحسن الله عليكم شيخ. إذا كان الشيخ المباشرة دون الجماع، بأن تكون المباشرة فيما دون الفرج، سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة.
نعم، هذه المباشرة إما أن يترتب عليها إنزال، فحينئذ عند الحنابلة يجب عليه بدنة، يذبح ناقة، هذا إن كان بإنزال. وأما عند الجمهور يقول يجب عليه شاة، والجماهير عندهم أنه لا يفسد حج خلافا لرواية عن أحمد. والصواب هو قول الجمهور بأن الواجب عليه شاة، لأن الصحابة قد اختلفوا، وحينئذ لا يصح لنا أن نأخذ بقول دون قول إلا بدليل، ومن ثم نأخذ بأقل الأقوال وهو أنه لا يجب عليه إلا شاة. أما إذا لم ينزل فحينئذ عليه التوبة والاستغفار، والصواب أنه لا يجب عليه شيء لا من شاة ولا من غيرها.
المرأة مثل الرجل أيضا في هذه الشيء.
نعم، إذا كانت المرأة مطاوعة في جميع ما تقدم فحكمها حكم الرجل.
أحسن الله إليكم شيخ. ننتقل إلى كفارة شيخ لقتل الصيد، الكفارة الواجب على من قتل صيدا في إحرامه.
نعم، من قتل صيدا وجب عليه مثل ما قتل. نعم، وهذا المثل ينظر إن كان فيه قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة عمل به، وإن لم يوجد قضاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته حكم عدلان في هذه القضية. وقيل انظر أقرب الحيوانات شبها بهذا الحيوان المصيد، فحينئذ وجب على الحاج المحرم الذي قتل صيدا أن يدفع جزاء لصيده هذا صدقة لله عز وجل هذا الحيوان، فيذبحه ويطعمه مساكين مكة. وهذا المثل ينظر فيه بالنسبة لبهيمة الأنعام، ينظر أقربها وشبهها من جهة بهيمة الأنعام فيذبح، أو يقدر القيمة وينظر كم قيمتها، ثم بعد ذلك يشتري بها طعاما بحيث يطعم كل مسكين مدا أو نصف صاع على الخلاف بينهم، أو ويخير بأن يصوم بدل كل نصف صاع يوما مستقلا، فيكون بالخيار بين هذه الأمور، إما أن يذبح
المثل
وإما أن يدفع القيمة، وإما أن يطعم بمقدار القيمة، وإما أن يصوم بدل الإطعام.
إذا لم يوجد المثل يا شيخ، هل نقول ينتقل مباشرة إلى القيمة؟
إذا لم يوجد المثل ينتقل مباشرة إلى القيمة.
طيب، بالنسبة يا شيخ لبقية المحظورات ممكن يجملها في قسمين، القسم الأول هو ما كان فيه إتلاف، والقسم الثاني ما لم يكن فيه إتلاف، كتغطية الرأس مثلا والحلق.
الذي ليس فيه إتلاف مثل تغطية الرأس، ومثل لبس المخيط، ومثل الطيب، هذه ليس فيها إتلاف، وبالتالي فالفاعل لها لا يخلو، إما أن يفعلها عمدا وإما أن يفعلها نسيان. فالفاعل عمدا ولو كان محتاجا إليها يجب عليه فدية أذى، يخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما إطعام ستة مساكين من مساكين مكة لكل مسكين نصف صاع على الصحيح، أو يطعمه بما يشبعه، وإما أن يذبح شاة في مكة وتطعم لمساكين مكة ولا يأكل منها شيئا. هذا إذا كان عمدا. أما إذا كان نسيانا أو سهوا فحينئذ لا شيء عليه ولا حرج عليه على الصحيح، خلافا لبعض المالكية. والدليل على هذا حديث على ابن أمية: في الذي تضمخ بالطيب فإن النبي ولبس المخيط فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية لكونه كان جاهلا. النوع الثاني ما فيه إتلاف، التي فيها إتلاف إما تقليم الأظافر وإما قص الشعر، فهذه إن كان سببها ناتجا من ذات الشعر أو من ذات الظفر فلا شيء فيها، كما لو تحرق الشعر أو ارتد طرف الظفر على الأصبع فهذا لا شيء فيه. وأما إن فعله عمدا ولو كان معذورا محتاجا إليه فهذا يجب عليه أن يفدي فدية أذى، لحديث كعب بن عجرة الذي حلق رأسه من أجل وجود القمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام صيام ستة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. أما إن كان فعله ناسيا أو جاهلا فطائفة من أهل العلم ويفتي به بعض علمائنا بأنه لا حرج عليه في مثل ذلك، قالوا لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وحينئذ لا حرج على الإنسان في مثل ذلك وبالتالي لا كفارة عليه. وقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بأن عليه فدية أذى. قالوا والحديث إنما ورد في رفع الإثم والمؤاخذة ولم يرد في عدم مطالبته بالكفارة، ولأن في حديث كعب بن عجرة أوجب عليه الكفارة مع كونه محتاجا للحلق لأنه قد تناثر الهوام ورأسه، ومع ذلك أوجب عليه الكفارة مع أنه معذور. فكذلك عذر النسيان والجهل والخطأ يلحق ببقية الأعذار، وبالتالي من حلق رأسه أو قص أظافره فإنه يجب عليه حينئذ فدية أذى ولو كان ناسيا أو ساهيا أو مخطئا.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، ولعلكم تأذنوا لي في أن نسمع وإياكم لهذه الاتصالات ثم نسمع إجابتها من معاليكم، فجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم، حياكم الله يا شيخ. يا شيخ ما حكم الحجامة يا شيخ في الإحرام؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
أستاذ معمر أحييك وأحيي الشيخ، ثم أسأل عن إذا تسبب شخص يعني في ترك واجب عن بعض الحجاج يعني كسائق أجرة أو يعني بعض أصحاب الحملات يعني تسببوا في تأخير واجب عن الحجاج مثل المبيت في مزدلفة أو ما إلى ذلك وهم لا يعلمون، ما حكم ذلك؟
السلام عليكم، حياكم الله يا شيخ. ما حكم تكرير المحظور يا شيخ بالنسبة للمحرم؟ في بعض الأحيان المحرمين يكررون بعض المحاذير الشرعية، فما حكم؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
أشكر جميع الأخوة الذين دخلوا معنا بهذه الاتصالات فجزاكم الله خيرا. الشيخ سعد المتصل الأول كان يسأل عن مسألة وهي من الهمية بمكان، لعلها بعد ما سمع كفارات المحظور يقول الشيخ لو كرر هذا المحظور أو محظور من جنس آخر.
إن كانت هذه المحظورات من جنس واحد فلا يخلو إما أن يكفر ثم يفعل المحظور مرة أخرى، حينئذ يجب عليه كفارة ثانية. مثال ذلك واطئة ثم بعد ذلك، مثال ذلك لو حلق جزءا من رأسه فكفر دفع فدية الأذى، ثم بعد ذلك حلق جزءا آخر من رأسه وجب عليه فدية أخرى. النوع الثاني أن يفعلها يفعل المحظور مرة أخرى قبل أن يكفر، حلق جزءا من رأسه وبعد ربع ساعة نصف ساعة حلق جزءا آخر، فحينئذ تكفيه كفارة واحدة.
جميل.
أما بالنسبة إذا كانت من جنسين مختلفين فلا شك أن كل واحد منها له حكم وبالتالي لا تتداخل في نفسها.
أحسن الله إليكم. المتصل الآخر يا شيخ يسأل عن حكم الحجامة وأخذ شيء من شعر الرأس.
نعم، الحجامة جائزة للمحرم وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ احتجم وهو محرم. صح. ومن ثم أيضا لا حرج على الإنسان في أن يأخذ من دمه لتبرع أو تحليل أو غير ذلك، لكن إن احتاج إلى قص الشعر فإنه حينئذ يجب عليه فدية أذى، ويجوز له أن يأخذ من شعره إذا احتاج إليه، أما إذا لم يحتاج إليه فإنه لا يجوز له أخذ شيء من شعره، وبالتالي لو فعله أيضا وجب عليه فدية أذى.
أحسن الله إليكم المتصل، على نختم بهذا يا شيخ، يقول لو تسبب شخص في ترك واجب عن بعض الحجاج، مثل من لديه مثلا سيارة أجرة، وقد يقف بالحجاج خارج المزدلفة، فهل الإثم عليه أو أن الإثم يكون على الحجاج، وبالتالي يجب عليهم أن يكفروا عن ترك هذا الواجب؟
نعم، هنا أمران ومسألتان مستقلتان. نعم. المسألة الأولى الإثم، ولا شك أن الحجاج في هذه الصورة لا إثم عليهم. مثال ذلك نائم أتى شخص آخر فقص شعره وهو نائم، لا إثم عليه.
صحيح.
كذلك لو وطى رأسه، لو طيبه، لا إثم عليه.
نعم.
كذلك لو صده عن شيء من الواجبات، لا إثم عليه. الأمر الثاني فيما يتعلق بفعل الكفارة، إذا ارتفع الآن الإثم عنه يبقى هل يجب عليه فعل الكفارة أو لا يجب عليه؟ هذه الكفارة على أنواع، إن كان هذا المحظور مما يعفى عن سهوه والنسيان فيه فإنه حينئذ لا كفارة عليه، مثال ذلك ما لو طيبه أو غطى رأسه أو ألبسه مخيطا. لماذا؟ لأنه يعفى عن الناس والسهي في مثل هذه الصور، وكذلك المكره والذي ليس لديه اختيار. أما بالنسبة للأمور التي فيها إتلاف فقد تقدم فيها الخلاف بالنسبة للناس والساهي، وهذا الخلاف يشمل هذه الصورة كما لو قص شعره.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، لعل نختم بهذه الإجابة الموفقة والمسددة بإذن الله تعالى، فجزاكم الله خيرا.
الله يتقبل منا ومنكم ويسلم الحجاج ويجعلهم يتمون مناسكهم بدون حاجة إلى فعل كفارات.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، كنت وإياكم بصحبة ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تكلمنا عن أحكام تتعلق بالكفارات التي ترتب على بعض المحظورات. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة، وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن أحكام الطواف. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجالا ركبالا على كل ضامر من كل ذي فج عميق أتيناه.